الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب لمعة الاعتقاد إلى فصل، إلى قول المؤلف فصل في الإيمان بالقدر، أليس كذلك؟ لا، من يقرأ المتن يا أخوان؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل القضاء في الإيمان بالقدر. قال: ومن صفات الله تعالى أنه فعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر والمقدور، ولا تجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خلفوا، ولو شاء أن يطيعوا جميع الأطاعوا. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر رزقهم وأجالهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال تعالى: ما صار مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدق. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بقدر خيره وشره وحلو أموره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن ابن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت، ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهي، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيعين للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على المعصية ولا اضطروا إلى ترك طاعة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره.
بارك الله فيك. قوله رحمه الله: فصل في الإيمان بالقدر. المقصود بالقدر هو بيان أن كل شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى ومشيئته. يقول طاووس رحمه الله: أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. وقال كذلك: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. وهذا الباب يا إخواني، باب الإيمان بالقدر، هو ركن من أركان الإيمان الست، ركن من أركان الإيمان الست. والإيمان بالقدر هو في حقيقته داخل في الإيمان بالله، داخل في الإيمان بالله، لأن القدر كما ذكر الشيخ هنا، القدر من صفات الله تعالى، القدر من صفات الله، من أفعال الله جل في علاه. ولذلك قال هنا: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد. لكن أفرده الله سبحانه وتعالى بالذكر في أركان الإيمان الست، وأفرده النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لأهميته البالغة ولكثرة الانحراف فيه في هذا الباب. واضح؟ ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم الركن السادس من أركان الإيمان. وهذا الباب بارك الله فيكم فيه مسائل، اكتبوا الأولى: أن القضاء والقدر لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا ينفك أحدهما عن الآخر. الخطابي رحمه الله يقول: لأن أحدهما بمنزلة الأساس والآخر بمنزلة البناء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. والعلماء يا إخواني يقولون إن الشيء قبل وقوعه يكون من القدر، وبعد وقوعه يكون من القضاء. واضح؟ أن الشيء قبل وقوعه يكون من القدر، مما قدره الله، أما بعد وقوعه فيكون مما قد قضاه الله عز وجل. يعني حين امرأة حامل قدر الله لها أن تلد ولدا، هذا قدر لحد الآن، فإذا وقع ولدت ولد أصبح هذا إيش؟ أمر قضاه الله عز وجل. واضح؟ مسألة ثانية: أن الإيمان بالقدر مراتب، الإيمان بالقدر مراتب، وهي أربع مراتب، وهي أربع مراتب. يقول ابن القيم رحمه الله: هي أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة علم الرب سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها، قبل وقوعها. المرتبة الثانية الكتابة، أي أن الله قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. واضح؟ المرتبة الثالثة المشيئة، والمقصود بها أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله، إلا بمشيئة الله عز وجل. والمرتبة الرابعة الخلق، أي أن هذه الأشياء خلقها الله، كل ما تراه وتسمعه فهو من خلق الله، كل ما تراه عينك وتسمعه أذنك وتلمسه يدك ويشتم أنفك رائحته فهي من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخواني علاقة الخالق بالمخلوق هي في هذه الأربع، اكتبوها بارك الله. أولا: علم سبحانه، علم فكتب، فشاء فخلق. علم المخلوقات وكتب مقاديرها، ثم شاء خلقها فخلقها سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر يا إخوان من أعظم أسباب السعادة، أعظم أسباب السعادة أن تحقق الإيمان بالقدر. ولذلك في الغالب كلما غفل الإنسان عن الإيمان بالقدر كلما أصابته التعاسة والشقاء، وإلا لو أيقن إيقانا تاما بأن كل ما يحصل له فهو بقدر الله ومن تقدير الله فإنه في هذه الحال يا إخواني لا يحزن على شيء فاته، ولن يخاف من مخلوق، لن يخاف من أحد من المخلوقين أبدا، سيعيش كما يقولون يعني حرا، حرية حقيقية شرعية، وهذه الحرية لا تتحقق إلا بتمام العبودية لله عز وجل. وأذكر الشيخ عبد الله السبت رحمه الله يقول كلمة جميلة حقيقة، يقول لو آمن الغربيون بالقدر لما انتحروا، لما كثر عندهم الانتحار. لو فعلا آمنوا بالقدر، إنسان حرم من شيء يتذكر أن هذا بقدر الله، إن لم يعني يذهب الألم والحزن بالمرة فإنه يخف لدرجة كبيرة جدا، حتى يمكن يزعل يوم يومين تضايق، بعدين يغنيها الله عز وجل عن مثل هذه المشاعر غير الموفقة. المرتبة الأولى وهي العلم، المراد بها يا إخوان أن الله تعالى عالم بخلقه وبأفعال خلقه قبل أن يعملوها، قبل أن يعملوها، فعلمه سبحانه سابق لأفعالهم. يقول ابن تيمية رحمه الله اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله عالم بما سيكون قبل أن يكون، قبل أن يكون. ابن قتيبة رحمه الله يقول لم يقل أحد من الناس أن شيئا يحدث في الأرض لا يعلمه الله عز وجل، كل ما يقع فهو بعلم الله، كل ما تراه تسمع، كل فعل تراه تسمع فهو قد وقع بعلم الله، الله عز وجل يعلمه قبل وقوعه. المرتبة الثانية الكتابة، أي أن الله قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وهذا في إجماع الصحابة. يقول ابن القيم رحمه الله أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب، فهو مكتوب في أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ. والله يا إخواني إن قعدتنا هذه مكتوبة في اللوح المحفوظ، تليفون عبد الله هذا المكسور وشكله وكذي مكتوب في اللوح المحفوظ، حركة الحين هذه أبو حارب اللي سواها ومسكة الورقة مكتوبة في اللوح المحفوظ، والله ما تطير ذبابة إلا وطيران وهذا مكتوب في اللوح المحفوظ، ولا تسبح سمكة وتغوص في المحيط إلا وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ، نحمد الله سبحانه وتعالى. مرتبة الثالثة المشيئة، مرتبة المشيئة أي أن الله عز وجل لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئته سبحانه، حتى الذنوب والمعاصي فهي واقعة بمشيئته عز وجل، وكونها واقعة بمشيئة الله يا إخوان لا يعني أن الله راض عنها، يقول ابن قتيبة رحمه الله أصحاب الحديث كلهم مجمعون على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون. وأما المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، فالمراد أن الله خالق كل شيء، فهو خالق العباد وخالق أفعال العباد، وأفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها كما قال ابن تيمية رحمه الله. لو تأملنا يا إخواني في مراتب القدر الأربع، أنا بقسمها لكم قسمين، لكن هذان القسمان يحتاجان إلى ترتيب. أولا عندنا أربع مراتب صح؟ الأولى شنو؟ العلم والكتابة، والثالثة المشيئة والخلق. جيد؟ من خلق العلم والكتابة قسم، والمشيئة والخلق قسم. واضح؟ العلم والكتابة هذه قبل وقوع الشيء، قبل وقوع الشيء. واضح؟ والمشيئة تكون قبيل وقوعه. جميل. والخلق يكون بعد وقوعه، نقول خلقه يعني بعد وقوعه. المسألة التالية وهي أن هذه المخلوقات تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مخلوقات خلقها الله تعالى لذاتها، خلقها الله تعالى لذاتها وأرادها سبحانه لذاتها. والقسم الثاني مخلوقات خلقها الله لغيرها، خلقها الله تعالى لغيرها، أرادها الله تعالى لغيرها. فهي كلها مخلوقة لله، وكلها أرادها الله عز وجل، لكن بعضها أرادها الله لذاتها، وبعضها أرادها الله لغيرها. والخلاصة أن ذلك كله بحكمة، ما أراده الله لذاته خلقه لحكمة، وما أراده لغيره خلقه لحكمة أيضا. وبالمثال يتضح الحال. الإنسان أحيانا يفعل أشياء لا يريدها لذاتها، وإنما يريدها لغيرها. واضح؟ مثال ذلك، والقاعدة تقول بالمثال يتضح الحال. مثال ذلك إنسان يضرب ابنه على الصلاة، لأن ما يصلي يضرب الابن. واضح؟ الآن هل هذا الإنسان يحب ضرب الابن؟ ها؟ لا يحب، صح؟ هل هو أراد ضرب الابن أم لم يرده؟ ها ايش رايكم؟ أراد الضرب ولا ما أراده؟
لا.
ها؟ لا. أراد الضرب، لكن أراد الضرب لا لذاته ولكن لغيره، لتأديب الابن، صح ولا خطأ؟ يضرب الابن على ترك الدراسة مثلا، إهمال الدراسة. أراد الضرب ولا لا؟ أراد الضرب ولكن لغيره. واضح النقطة يا إخوان؟ كذلك الإنسان قد مثلا يسافر ويغترب عن أهله فترة طويلة ويعاني من الذل والمشاق، هل هو ليش رايح يترزق الله يطلب الرزق؟ بيجونك مساكين من بنغلاديش ومن أثيوبيا ومن كذا يدورون الرزق هنا، هل هذا أراد هذه الغربة لذاتها أم لغيرها؟
لغيرها.
واضح يا إخوان؟ إنسان أحيانا ما لا يحب الدواء أبدا ولا يستسيغه، لكن يتناول الدواء. تناول الدواء لذات الدواء أم لغرض تحصيل الشفاء بإذن الله؟ إذن لغيره. وضحت الحين يا أخوان؟ هناك ولله المثل الأعلى، مخلوقات خلقها الله لغيرها لا لذاتها، هو أرادها سبحانه وخلقها لحكمة، ولكن هذا الخلق لها ليس لذاتها إنما هو لغيرها. مثال ذلك خلق إبليس، هل الله عز وجل يحب إبليس؟ لا. خلقه لذاته أم لغيره؟ لغيره، صح ولا خطأ؟ لحكمة أم ليس لحكمة؟ لحكمة. كذلك الكفار، الله يحب الكفار؟ من خلقهم؟ نتنياهو هذا من خلقه؟ عدو من أعداء الله، عدل ولا. من الذي خلقه؟ الله عز وجل. خلقه لحكمة أم ليس لحكمة؟ لحكمة. خلقه لذاته أم لغيره؟ لغيره. واضح يا إخوان؟ وكذلك النار خلقها الله لغيرها. وكذلك بارك الله فيكم الذنوب والمعاصي التي تقع خلقها الله، ولكن خلقها لذاتها أم لغيرها؟ لغيرها. والعلماء يذكرون الحكمة من خلق الذنوب، إن الله عز وجل قدر الذنوب على بعض العباد، فمن ذلك أن الله يحب الدعوة إلى الله. إذا كان ما في أهل كفر ولا في أهل ذنوب يدعون من؟ صح ولا خطأ؟ الله يحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا ما في معاصي ينهون من عن المنكر. الله عز وجل يحب التوبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لو ما في معاصي كيف تحصل التوبة؟ واضح يا إخوان؟ والأمثلة على هذا كثيرة. طيب، لعلنا يا إخواني نقف إلى، لأن الموضوع هام جدا ومفيد.
مخلوقات أرادها لذاتها،
الجنة، الأنبياء عليهم السلام، الصالحون، هؤلاء كلهم خلقهم الله، الطاعات كلها خلقها الله عز وجل لذاتها. واضح يا إخوان؟
والغنم
يا شيخ. إيش؟
الغنم.
والغنم.
أيوه.
قد تكون كذا وقد تكون كذا. طيب، إذا نكتفي بهذا يا إخوان، إن شاء الله نكمل بعد الحج. ترى الكتاب هام جدا. وذكروني بعد الحج أن نتكلم في مسألة الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. تعرفون الفرق ولا تعرفونه؟ طيب، إذن عقب الحج إن شاء الله. والتمييز اللي يدرك الفرق بين هذه وهذه راح يرتاح ويفهم الحياة صح، يفهم مخلوقات الله عز وجل بشكل صحيح، يفهم أوامر الله سبحانه وتعالى بشكل صحيح إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.